قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. تبدأ مرحلة تدوين الحديث الشريف في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، بعد أن أمر ابن شهاب الزهري وغيره من العلماء بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشط العمل من مطلع القرن الهجري الثاني، وجمعت السنة مما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. وقد سميت هذه المرحلة بمرحلة التدوين، حيث قسم العلماء مراحل نقل السنة إلى ثلاث مراحل: الكتابة والتدوين والتصنيف. فليس ما وقع من النقل عبر القرون المتباينة يسمى جميعه تدوينا، لذلك كان لابد من إدراك معنى المصطلحات الثلاثة: الكتابة والتدوين والتصنيف، لأنها تشير إلى وجود التطور في عملية النقل، إذ إن وجود مصطلح واحد يدل على جمود هذه العملية وبعدها عن أشكال التطور. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام سميت المرحلة بمرحلة الكتابة، إذ الكتابة كما ورد في لسان العرب هي النسخ وخط الحروف، وهي عملية بسيطة تتحقق في شيء قليل يكتب على ورقة أو في أكثر من ذلك. فكانوا يكتبون حديثه صلى الله عليه وسلم ويخطونه فقط، ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فقال: اكتبوا لأبي شاه، فأمر صلى الله عليه وسلم بنسخ خطبته لأبي شاه اليماني. أما في المرحلة التي بدأت في القرن الثاني فإن هذه العملية سميت بالتدوين، لأن التدوين لا يتحقق إلا بالشيء الكثير، فهو أوسع وأشمل من الكتابة. فقد قال ابن منظور والفيروزابادي في شرح كلمة الديوان: هو مجتمع الصحف، فيكون التدوين هو عملية ضم الصحائف إلى بعضها وجمع ما تمت كتابته في كتاب كبير هو الديوان. لذلك قال الإمام الزهري: لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني، أي لم يجمعه ويضمه إلى بعضه. أما التصنيف فهو من ميزات المراحل التي بعد الزهري، فيتمثل في الترتيب والتمييز والتبويب. فقد قال الفيروزابادي: صنفه تصنيفا، أي ميز بعضه عن بعض. ولشدة اهتمام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بقضية جمع السنة الشريفة، وحرصه على أن يوليها ما تستحقه من العناية والاهتمام، لم يكتفي فقط باختيار الإمام الزهري والاعتماد عليه. مع إدراكه لقوة تمكنه وتفوقه على سائر علماء عصره، وإنما اهتدى إلى أن يعبئ جهود علماء الأمة الإسلامية كافة، فأرسل إلى سائر عماله على الأقاليم الإسلامية يأمرهم بجمع السنة قائلاً: انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. ولم يكتب أن يصلنا من هذه الكتب التي أرسلها عمر بن عبد العزيز إلا كتاب واحد، وهو الذي أرسله إلى عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، يأمره فيه بجمع السنن. ولا يبعد أن يكون سبب اشتهار كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة دون غيره راجعا إلى أهميته، وذلك لكونه يتضمن الأمر بجمع حديث المدينة المنورة. وحديث المدينة تأتي أهميته لشموله أولاً على كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، ولصحته ثانياً، إذ الشمول راجع لكون المدينة هي دار مقام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. أما الصحة فلأن أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، كما ذكر الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء: وربما كان السبب في تخصيص أبي بكر والي المدينة راجعا بالإضافة إلى كونه أميرا عليها إلى ما كان يمتاز به من مؤهلات مهمة فاق بها غيره، حيث كان تابعيا فقيها ضليعا في علم القضاء، بل لم يكن في المدينة من القضاء عند أحد ما عنده، وكانت له خبرة بالسيرة النبوية، وكانت خالته هي عمرة بنت عبد الرحمن، وقد أخبر الإمام مالك أن عمر بن عبد العزيز أمر عامله أبا بكر بجمع الحديث من عند خالته هذا، وذلك لم يكن من نافلة القول، وإنما لعلم عمر بمكانة عمرة في حفظ الحديث وروايته. فهي المدنية التابعية الثقة التي يقول عمر نفسه عنها: لم يبق أحد أعلم بحديث عائشة من عمرة. وعائشة رضي الله عنها من المكثرين للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن أبا بكر والي المدينة قد جمع السنة في المدينة المنورة. فقد سأل ابن وهب الإمام مالكا عن كتابة السنن من قبل أبي بكر وجمعها، فقال: نعم، جمعها له. ولكن صرح الإمام مالك أن عمر بن عبد العزيز قد توفي قبل أن يبعث إليه أبو بكر ما كتبه، بيد أن الإمام الزهري قد قام بهذا العمل أتم قيام. لما عرف عنه من سعة العلم بالحديث، ولا سيما حديث المدنيين والحجازيين، فقد كان إمام هذا العلم بلا منازع. والإمام الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر المخزومي، توفي في عام 124 للهجرة. وقد كان ثقة كثير الحديث والعلم والرواية، فقيها جامعا حتى سمي عالم الحجاز والشام. روى عن جمع كبير من الصحابة وعن جمع كبير من التابعين، وروى عنه جمع غفير من أعلام المحدثين، فقد رأى عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الآثار. وكل من صنف في السيرة أو روى احتاج إليه. وقد أمر عمر بن عبد العزيز بكتب ونسخ ما جمعه الزهري في دفاتر ودواوين، وبعث به إلى الأمصار الإسلامية، كما روى ابن عبد البر عن الزهري نفسه قال: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا، وكان للزهري في هذه المرحلة فضلا كبيرا من جهتين: جهة السبق إلى التدوين، وجهة التفرد بإنجازه. ولذلك قال إبراهيم بن سعد: إن أول من وضع الأحاديث للناس ابن شهاب، أي الزهري. أما عن تفرده بالإنجاز، فإن عمر بن عبد العزيز قد اعتمد الإمام الزهري اعتمادا كليا، لأنه كان يقيم معه في دار الخلافة، وكانت كتبه إلى الآفاق من أجل الاستعانة بعماله على جمع الحديث فقط. ودليلنا على ذلك أنه لم يوجد كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى الزهري كما اشتهر كتابه إلى عامله في المدينة أبي بكر، على الرغم من عدم تمكن أبي بكر من إرسال شيء لعمر وضياع تلك الكتب. فكيف يعقل أن يشتهر كتاب عمر لأبي بكر في المدينة ولا ينقل إلينا إرسال كتاب إلى الزهري، إذ لو كان ثمة كتاب لكان أشهر من كتاب عمر إلى أبي بكر، مما يدل على أن الزهري كان حاضراً عند الخليفة عمر بن عبد العزيز، وطلب منه جمع السنن شفاهاً كفاحاً، وأنه كان القائم الأساس على أمر التدوين، وأن غيره ممن كتب كان لأجل المساعدة فقط. وتفيد الروايات أن هذه المدونات انتشرت في البلاد الإسلامية انتشاراً واسعاً، وتداولها طلاب العلم، ومن ذلك ما ورد أن إسحاق بن راشد قدم الري فجعل يقول: أخبرنا الزهري، فسئل: أين لقيته؟ فقال: لم ألقه، ولكن مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له. وكما يظهر من جهة أخرى أن كثيراً من هذه المدونات بقيت في دار الخلافة بعد وفاة الزهري في خلافة هشام ويزيد من بعده. فكان ينتفع بها طلاب العلم ويروون منها. ومن أهم ما يميز هذه المرحلة من عملية جمع السنة هو الناحية المنهجية والنقدية، فقد توفر في هذا التدوين أمران اثنان: الشمول والتوثيق. أما الشمول فإن السنة وإن كانت قد كتبت في زمن الصحابة والتابعين، إلا أنها كانت ناقصة، قد تفرقت بعض الأحاديث في صدور الرجال ولم تكتب، فلم يراع بعض الشمول والاستقصاء في كتابتها. وحتى في زمن الإمام الزهري كان شائع عند طلاب الحديث كتابة بعض الأحاديث مما يهمهم، كأحاديث الأحكام الشرعية مثلا. أما الزهري فكان يكتب وهو ما زال في مرحلة الطلب كل ما تتلقفه أذناه من الحديث النبوي، سواء تعلق الأمر بأحاديث الأحكام أم بغيرها من أبواب الدين. ويؤكد ذلك ما ذكر الخطيب البغدادي وابن عبد البر في جامعيهما عن ابن الزناد، قال: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان الزهري يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. فلم يكن يقتصر على الحديث المرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يدون ما جاء عن الصحابة أيضا ملحقا إياه بالسنن. فقد روى صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب الحديث، فقلنا نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة. فقلت أنا: ليس بسنة فلا نكتبه. قال: فكتب ولم أكتب، فأنجح وضيعت. فاتصف تدوين الزهري بالشمول، ولكن في إطار الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما في حكمها من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. وأما بخصوص الأمر الآخر وهو جانب التوثيق والتمحيص، لم يفت الخليفة عمر بن عبد العزيز أن ينتبه إليه ويوليه من العناية والاهتمام ما هو جدير به، فعمل بذلك على تدوين السنة نقية صحيحة النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن اختياره للإمام الزهري بحد ذاته كان أثرا من آثار اهتمامه بهذا الجانب. فلقد كان الزهري إلى جانب كونه إماما ثقة مبرزا في الحديث، كان مشهورا بشدة تحريه ونقده للروايات، ويعكس هذا بوضوح ما قاله عمرو بن دينار عنه: ما رأيت أبصر بحديث من الزهري، أي أشد نقدا وتحريا للرواية. وكان إذا حدث أتى بالحديث على وجهه مع ذكر إسناده والتركيز عليه، ويقول: لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة، أي لا يصح الوصول إلى متن الحديث الصحيح إلا بذكر سنده الصحيح من الرجال. لذلك ذهب كثير من الباحثين إلى عده أول من دون العلم والحديث اعتمادا على قول الإمام مالك: أول من أسند الحديث ابن شهاب، الذي يفسره القول الآخر الذي روي عن الإمام مالك: أول من دون العلم ابن شهاب. ولذلك تعد أحاديث الزهري وأسانيده من أحسن الأسانيد، كما بين الإمام أحمد ذلك بقوله: الزهري أحسن الناس حديثا وأحسن الناس إسنادا. فليس في عصره من يضاهيه معرفة بالإسناد، فكان تعيين الزهري وهو بهذه المنزلة على رأس القائمين بتدوين السنة كافيا وكفيلا بأن يجعلها تخضع لمقاييس محدودة مضبوطة. منع معها تسرب الموضوع إليها، ويؤكد ذلك قول الزهري وهو يشرح البواعث على قيامه بالتدوين: لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها، ما كتبت حديثا ولا أذنت في كتابته. فكأننا بالزهري يوضح أنه إنما يريد بعمله هذا تدوين صحيح السنة النبوية جراء إحساسه بظهور الوضع في الحديث الشريف. وقد كان عمل الزهري هذا بداية حقيقية لمرحلة جديدة دخلتها السنة المطهرة على يد تلامذته من بعده، أولئك الذين ارتفع لديهم الحاجز النفسي الذي سيطر في السابق على أكثر العلماء، فبادروا إلى التصنيف فيها وكونوا النواة الأساس للتصنيف في الحديث، وكان منهم الركائز الأساسية لقيام المنهج المعرفي في العالم الإسلامي. Do-do-do.